الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج في باب فسخ الحج إلى العمرة، اقرأ شيخ.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الترتيب بين مناسك الحج يوم العيد، وقوله وقف في حجة الوداع كان ذلك على بعيره عند جمرة العقبة بينها وبين الوسطى، على بعيره عند جمرة العقبة بينها وبين الوسطى بعد الزوال يوم العيد. وقد جاء في رواية: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته. لم أشعر، والشعور هو الإدراك والإحساس، يقال شعرت بالشيء شعورا، والمعنى لم أعلم أو لم أفطن، إما لجهل أو نسيان. قبل أن أذبح، أي قبل الذبح، والمراد ذبح الهدي. اذبح هذا أمر إباحة، لأن صيغة الأمر إذا وردت في مقام يتوهم فيه الحظر فهي للإباحة كما في الأصول. ولا حرج، الحرج الضيق، والمعنى لا ضيق عليك بإثم ولا فدية. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه أن الأفضل ترتيب شعائر الحج يوم العيد، وذلك بأن يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الإفاضة. قال أنس رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. قلنا مجموعة هذه في كلمة إيش؟ الترتيب في مناسك الحج، احفظوها، مجموعة في كلمة رنحط، رمي ثم نحر ثم حلق ثم الطواف. هذه الكلمات أيها الإخوة يضعون كلمة فيها أحرف لترتيب هذه الأشياء حتى طالب العلم يضبط هذه المسألة، فهي مجموعة في كلمة رنحط. وفيها أن مخالفة هذا الترتيب بتقديم بعض الأعمال على بعض لا حرج فيه، أما في حق الجاهل والناس فهو موضع إجماع بين أهل العلم، وأما في حق العامل ففيه قولان. القول الأول جواز تقديم بعضها على بعض في حق العامل وهو العالم الذاكر، وهذا قول الجمهور لقوله: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولم يقيده بالناس أو الجاهل. القول الثاني أن رفع الحرج إنما هو في حق الجاهل والناس فقط، وهذا قول أبي حنيفة لقول السائل: لم أشعر. والمطلق يحمل على المقيد، لأن السائل لا علم، لأن السائلين لا علم لهم بترتيب المناسك. وقال الشيخ عبد الله الفوزان: والقول الأول أرجح، وهو ماذا؟ أنه على إطلاقه، سواء يعلم عالم جاهل كله جائز، لأن توارد الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوة كلامه في نفي الحرج وعدم النهي عن العود لمثلها، ما قال له لا تعود لمثلها، يدل على التسامح في ذلك، وهذا هو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي، ولا سيما في مثل هذه الأزمان، لأن هذا أيسر على الناس. بعض الناس يقول أذهب إلى كذا أذهب إلى كذا أيسر لي، فالتقديم والتأخير جائز. وهذا فيه مشروعية وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء الناس وتعليمهم مناسكه، وكذا في المواسم العارضة كشهر رمضان وعشر ذي الحجة يبذل العالم نفسه للناس لأنهم في حاجة إلى من يعلمهم ويجيبهم على أسئلتهم، يعني يجلس في موسم أو في وقت يحتاج الناس الأسئلة فيه ويكون يستحضر هذه الأسئلة، لا بأس أن يجلس ويجيب الناس على أسئلتهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إنسان هذا يبتدع ما فعل الصحابة هذه الطريقة أو كذا، لا، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أيضا في هذا الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تعليم أمته، كذلك تقديم السائل عذره إذا خالف المشروع، وكذلك سهولة الشريعة الإسلامية وتيسيرها على المكلفين. وأيضا في هذا أن الإنسان مما ينبغي أن يعلم أن الأصل في أحكام المناسك كغيرها هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أقواله وأفعاله، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل المناسك أمام الأمة بيانا لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال النووي هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، واعتياد الأخذ بالرخص قد يؤدي إلى التساهل بالمناسك وانحلال عزائم المكلفين، ولا ريب أن المقصود من الترخيص للمكلفين هو الرفق بهم عن تحمل المشاق، فالأخذ بها موافق لمقاصد الشريعة، ولكن هذا لا يعني اعتياد الترخص حتى كأنه هو الأصل، لأن هذا يؤدي إلى اعتبار العزائم شاقة حرجة، ومن ثم لن يقوم بها المكلف كما ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج في جميع المناسك، وإنما قال هذا لما سئل عن التقديم والتأخير في مناسك يوم العيد. نعم اقرأ.
عبد الرحمن بن زيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هذا فيه المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وعبد الرحمن بن يزيد النخعي هو أبو بكر عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي نسبة إلى النخعي، النخع قبيلة من العرب، روى عن عثمان بن عفان وابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله عنهم وغيرهم، وروى عنه إبراهيم النخعي وسلمة بن كهيل والشعبي وآخرون، وهو ثقة من التابعين، روى له الجماعة، مات سنة 83 رحمه الله. وهذا الحديث أيها الأخوة قوله ابن مسعود أنه حج مع ابن مسعود، وقد مر معنا ترجمة ابن مسعود، رمى، الرمي هو القذف والدفع، والمراد به القذف بالحجارة الجمرة. والجمرة أي مكان رمي الجمار، سميت باسم الواحدة منه. والجمرة لها عدة معاني، منها الحصاة الصغيرة، وتطلق على مجتمع الحصاء، والآن على هيئة حوض، قد جعلت الجمرة على هيئة حوض في الأزمنة المتأخرة، وذلك سنة 1293 هجري وضع لها حوض، وإلا فالجمرة هي المرمى، ولهذا لم يذكر متقدمون الحوض، ولعله وضع لتخفيف الزحام لئلا يتدافع الناس في مكان الرمي فيضر بعضهم بعضا. أنا الناس في الحج ليس كالناس قديما، قديما أشهر حتى يصل إلى مكة، شاق عليهم، وقد لا يصل للمشاق في الطريق من قطاع الطرق وغيرهم. وكان هو المشهد الذي رمى فيه يرمي فيه الإنسان تقربا إلى الله، لا أن الشيطان موجود في هذا المكان ويرمى كما يظن بعض الناس أو على أعمدة. والآن الحمد لله لا يوجد زمن ووقت صار فيه رفق في المسلمين وعدد كبير أكبر عدد كهذا الوقت الآن، أشد رفقا لهم وأكثر عدد من الأزمنة الماضية، ولله الحمد، هذه نعمة تحتاج إلى شكر. وهذا الحديث فيه أيضا قول سورة البقرة، يعني السورة التي ذكرت فيها قصة البقرة، وخصها بالذكر لأن فيها ذكر كثير من أحكام الحج، خصوصا الإشارة إلى رمي الجمار في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، إن رمي الجمرات داخل في الآية. وهذا الحديث فيه أن المشروع في رمي الجمرة العقبة أن يستقبلها عند الرمي، وأيضا فيه أن رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ومثلها بقية الجمار وهو مجمع عليه. وكذلك فيه جواز قول سورة البقرة وآل عمران ونحو ذلك ولا كراهة فيه. أيضا فيه أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، وأيضا فيه ثبوت علو الله تعالى بذاته، كذلك ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحرصه على نشر السنة إذا ابتدأ بالفائدة دون سؤال من أحد، وفيه الحرص على مصاحبة ذوي العلم والفضل بالحج، لأن للرفقة في الحج أثرا كبيرا في الإعانة على يعني مبار الحج والاستفادة من الوقت. نعم اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين.
نعم، هذا فيه مرتبة التقصير من الحلق، فقوله قال هذا الدعاء، وكان ذلك في غزوة الحديبية في حجة الوداع أيضا، ارحم أي انزل رحمتك التي بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثا، وهذا في البخاري ومسلم. قولها المحلقين يعني الحلق، تنحية الشعر من الرأس. وقال ابن سيدة الحلق في الشعر من الناس، والمعز كالجز في الصوف، رأس حليق محلوق، والحلاقة ما حلق منه، يكون ذلك في الناس والمعز. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، فيه من الفوائد أن الحلق والتقصير من المناسك، من مناسك الحج والعمرة، وليس إطلاقا من يعني محظور، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأنه لو لم يكن قربة لله تعالى لما استحق فاعله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، لأنه لا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا، ولقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ووجه الدلالة أن الله تعالى وصفهم بالحلق، ولو لم يكن من المناسك كاللبس وقتل الصيد لما وصفهم به. وأيضا فيه جواز الاقتصار على أحد الأمرين من الحلق والتقصير، وفيه أن الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء للمحلقين، وذلك لأن التعبد والتعظيم لله تعالى بالحلق أظهر وأكمل، ولأن الله تعالى قدمه على التقصير، قال الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب في أصل وضعها، لكن وجد قرائن تفيد ذلك. ويستثنى من ذلك ماذا مر معنا
الحج
في أحسنت في المتمتع والقارن، فإنه ماذا يصنع في المتمتع خاصة أنه يقصر، لأنه سيحلق يعني في طواف بعد طواف الحج. وهذا الحديث فيه مشروعية الدعاء لمن قام بالعبادة، لأنه من الحث على خير، في محبة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على شمول الرحمة لجميع من أدى نسكه، لأنهم ماذا سألوا؟ يسألون لإخوانهم والمقصرين والمقصرين، هم يحلقون قالوا المقصرين. وفيه جواز مراجعة الكبير والعالم بما فيه الخير، لأنهم راجعوه. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما راجعوه في الدعاء للمقصرين دعا لهم في الثالثة، دعا لهم. نعم اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ قال يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري.
نعم، هذا فيه حكم من حاضت قبل طواف الوداع، أحاضت صوفية إنها حائض، حابستنا هي يعني أمانعتنا من الخروج من مكة إلى المدينة، يعني إن لم تكن طافت للحج
طواف الوداع.
نعم، قالوا أي الحاضرون قالوا أخرجوا أي من مكة، والخطاب للحاضرين أو للذين أخبروا أنها فاضت يوم النحر، والأمر للإباحة. وقول عقرى حلقى يعني هذه الكلمتان، عقرى يعني عقرها الله، أي جرحها، وقيل جعلها عاقرا لا تلد. ومعنى حلقة حلق يعني حلق شعرها وهو زينة المرأة، أو أصابها وجع في حلقها. وقد جرى استعمالهما في مقام التهويل من غير إرادة المعنى الأصلي، مثل قولهم تربت يداك قاتله الله ونحو ذلك. قيل
هذا يعتبر دعاء
الله؟ لا لا، قال هذا مما جرت عليه. نعم، يعني مثل الإخبار التهويل، أن ما وقعت فيه أمر عظيم، يعني ما وقعنا فيه شدة، لا يراد به الدعاء. حتى قلنا لو أرى لو كان للدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟
استغفر
لمن دعا عليه وسأل له الجنة. قيل أي قال بعض الحاضرين، أو قالت صفية كما جاء في رواية مسلم، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. فانفري، قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، والمعنى أخرجي من مكة والأمر للإباعة. والخطاب لصفية، خصها به لأنها صاحبة الشأن، أو لعلها لم تحضر خطابه الأول حين قال أخرجوا. هذا فيه مشروع إيقاع طواف الإفاضة يوم النحر إن أمكن بلا مشقة، وإلا ففي أيام التشريق. فيه أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه، وأنه لا يسقط بالحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بطواف الصفي أحابسة نهي، لأن مقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت لم يرحل حتى تطهر وتطوف. وفيه أن طواف الحائض لا يصح، وأن التحلل الثاني يستباح به جميع محظورات الإحرام حتى الجماع. وفيه أيضا سقوط طواف الوداع عن الحائض، وأنه لا يجب بترك شيء لقوله فانفري. وأيضا فيه تحريم وطء الحائض، وأيضا فيه وجوب إعلام من أراد أن يفعل شيئا محرما جاهلا به، لقول عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إنها حائض. فيه جواز الإخبار عما يستحيا منه للمصلحة. أين هذا؟ نعم، للمصلحة ما في بأس في الأخبار. وفي استعمال الكناية عما يستحيا من التصريح به، إحنا ذكرت العبارات ذكرت دون أن تصرح به. وفي العفو عما يجري استعماله من ألفاظ الدعاء بدون قصد لمعناه. وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. وفيه أيضا أن المرأة لا تسافر بدون محرم. من أين هذا؟
حابستنا
هي حابستنا. نعم، يعني تحبس زوجها، يعني غير هذا يقول أرجع وتتبعنا، لا لا يجوز، لابد من محرم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه العبارة. وفيه ليس في الحديث دليل على يعني اتضاع قدر صفية عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف كلامه هنا عن كلامه لعائشة رضي الله عنها حين حاضت، لاختلاف المقام. فعائشة دخلت عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك، فسلاها بقوله إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. والصفية رضي الله عنها أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فأبدت المانع، فناسب كل منهما ما يخاطبها به في تلك الحالة. واضح؟ الفرق بينهما. عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبكي، حاضت
و...
نعم، وكانت تريد ماذا؟
المناسك،
المناسك تريد أن تتمتع في العمرة. نعم، فحاضت عائشة دخل عليه وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك، فاتها الأجر وتبكي لهذا، فسلها بقوله إن هذا أمر كتبه الله على بناتها، يريد أن يسلي. فناسب هذا الحديث، وصفية رضي الله عنها أراد منها ما يريد الرجل من امرأته من أهله، فأبدت المانع، امتنعت وقالت فناسب كل منهما ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.